بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26،
لازلنا في النوع 15 في أنواع علوم الحديث، وهو معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، أليس كذلك؟ ووقفنا عند أي وجه؟ وجه السابع أو الثامن؟ نعم، الثامن. وفيما كنا قد وقفنا فيه أننا سنذكر جملة من الأمور التي يجب أن تراعى في هذا الباب، أعني في باب ماذا؟ الاعتبار والشواهد لمعرفة طرائق الأئمة رحمهم الله في هذا المسلك. ومنه، أعني من هذه الأمور التي يجب مراعاتها، الأمر الأول جمع طرق الحديث مرفوعا كان أو موقوفا. وهذا بارك الله فيكم يعني، هذا الأمر يعني ضرورة التنقيب والتفتيش والسبر، كما مر معنا في بيان معنى الاعتبار. أقول التفتيش والتنقيب والسبر والنظر عن في طرق الحديث في عموم المصادر المسندة من جوامع ومسانيد وأجزاء ومشيخات وغير ذلك، فيستفرغ الباحث وسعه وجهده في هذا. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله فيما أخرجه عنه الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند ثابت: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، أي اجمع طرقه وانظر فيها. ويقول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، كما أخرج ذلك عنه الحافظ الخطيب أيضا في الجامع بسند جيد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، أو إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. وهو أيضا، أعني هذا القول، أسنده عنه الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه المجروحين. ويقول أيضا إمام العلل الإمام أبو جعفر علي بن عبد الله المديني فيما أيضا أخرجه الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وذكره الحافظ ابن الصلاح في كتابه الشهير بالمقدمة، أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ويقول الحافظ يحيى بن معين رحمه الله فيما أخرجه ابن حبان في مقدمة المجروحين وابن شاهين في كتابه الضعفاء والخطيب في الجامع والخليلي في الإرشاد، أن الإمام يحيى قال: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، إلى غير هذه الأقوال المحفوظة عن الأئمة والحفاظ كإبراهيم بن سعيد الجوهري وغيرهم. ولهذا قال الحافظ الخطيب رحمه الله: والسبيل إلى معرفة علة الحديث، والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانتهم في الحفظ أو من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، ومنزلتهم في الإتقان والضبط. لهذا جمع الطرق والنظر فيها والتأمل والتدبر يظهر لك ماذا؟ ثبوت هذه المتابعة أو ذاك الشاهد من عدمه. ولذا كلام الحافظ الخطيب الأخير يعطيك ماذا؟ يعطيك قاعدة كلية في هذا المسلك، وهي السبيل إلى معرفة علة الحديث، جمع الطرق، النظر في اختلاف الرواة، الاعتبار بمكانتهم في التيقظ والضبط والحفظ إلى غير ذلك. بهذا يظهر لك هل هذا الاعتبار أو هذا المتابع يعتبر به أو لا، هل هي سليمة أم لا. لهذا قال الميموني رحمه الله: تعجب إلي أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، ممن يكتب الإسناد يعني المتصل ويدع المنقطع. تعجب أبو عبد الله الإمام أحمد ممن يكتب هذا ويترك ذاك، ثم قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر. قلت، الميموني يقول: قلت: بينه لي كيف يكون كذلك. قال: تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه ثم يسنده، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. علق الميموني رحمه الله، قال معناه، أي معنى كلام الإمام أحمد هذا، لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع، يعني ضعف ذا وقوة ذا، ضعف ذا وقوة ذا. إذن بارك الله فيكم، الأئمة حين يعتبرون الرواية كما مر في مسألة الاعتبار ودلالته، حينما يعتبرون الرواية بغيرها لا يقتصرون على المرفوع، وإنما ينظرون في ما يقابل ذلك من الموقوفات فيجمعون هذا وذاك، فيجمعون هذا وذاك في الباب المروي فيه هذه المرويات. إذ إن الحديث المرفوع قد يكون الصواب فيه الوقف أو العكس، فبترك النظر والانصراف عن النظر فيما سوى المرفوع تغفل عن صحة هذه الطريق وعن ضعف تلك، فتمشي المرفوع على الدوام وتغفل عن أن الصحيح في ذلك ماذا؟ الموقوف، ولا يتبين لك حينئذ الخطأ أين هو، ولا يظهر لك حينها وجه تعليل الأئمة، خاصة إذا لم يكن ثمة ما يدل في كلامهم على وجه التعليل ونحو هذا. والحال كذلك في المتصلات وكذلك المرسلات ونحوها. إذن كل هذا يفيد في معرفة علة ماذا؟ الحديث، وهي سبيل من سبل معرفة علة ماذا؟ الأحاديث. كما أن جمع الطرق يفيد في باب التقوية، أيضا هو يفيد في باب ماذا؟ التعليل، كما مر معكم في اللقاء الذي مضى. تقوى الأحاديث إذا ما كان المخرج مختلف، فمخرج المرفوع غير مخرج الموقوف، وقد يصح مرفوعا وموقوفا، فيشد بعضه ماذا؟ بعضا. كذلك مما يجب مراعاته والانتباه إليه في صنيع الأئمة في هذا الباب وجوب التفريق بين إثبات المتابعة أو إثبات الشاهد وبين الاعتداد به، وبين الاعتداد به في هذا الباب، أعني في باب الاعتبار. يجب أن نفرق، مجرد الورود لا يعني الثبوت، مجرد الورود لا يعني ماذا؟ الثبوت. بيانه: أولا، ليس كل متابعة ثبتت إلى المتابع، ليست كل متابعة ثبتت إلى المتابع تصلح أن ترفع المؤاخذة. ليس كل متابعة ثبتت إلى المتابع أن ترفع المؤاخذة أو تدفع الخطأ عن المتابع، عن المتابع. وليس كذلك كما قلنا لا ترفع ولا تدفع، كذلك لا تدفع تفرده أو القول بماذا؟ بتفرده. وذلك أنه قد تكون المتابعة وردت من راو كذاب أو متهم أو سارق أو متروك أو مطرح الحديث أو نحو ذلك، واضح؟ فلو صحت المتابعة إليه، إلى هذا الراوي الكذاب أو المتهم، الإسناد من مصنف إليه ثابت، إليه إيش؟ ثابت. لكن المتابعة نفسها وقفت عند من ذكرنا حاله، هنا لا يفرح بمثل هذه المتابعة ولا يعتد بها، بل وجودها وعدمها سواء، وجودها وعدمها سواء، فلا ينتفع المتابع بهذه المتابعة، إذ إن هذا الأمر بين وظاهر، أليس كذلك؟ مثال، وكما يقال بالمثال يتضح إيش المقال، ونحن نبحث عن أمثلة ليست من التي ترد فيما يقرأه عموم الطلاب أو عموم الناس. مثاله ما أخرجه الحافظ ابن ماجه رحمه الله في السنن، والبزار في المسند، وابن عدي في الكامل، من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وانتبه معي إلى هذا الحديث، قال ابن مسعود: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه قال أي ابن مسعود: فقلت ما نزال نرى وجهك نرى في وجهك شيئا نكرهه، يعني يا رسول الله من الحزن. فقال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل واستند بها هؤلاء الفواحش، أليست هي راياتهم سود وأفراخها؟ نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم تفرد به يزيد ابن أبي زياد، وقد أنكره عليه أهل العلم بالحديث. قال الحافظ ابن عدي رحمه الله: لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن إبراهيم غير يزيد ابن أبي زياد، يعني تفرد إيش به. قال عبد الله بن الإمام أحمد ينقل عن أبيه في كتاب العلل أن الإمام أحمد رحمه الله قال: حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشيء، يعني به حديث يزيد ابن أبي زياد هذا. وروى العقيلي في الضعفاء عن عبد الله بن الإمام أحمد هذا الكلام عن أحمد، ثم قال: قلت لعبد الله، لما قال يعني يسأل عبد الله عن كلام أبيه، قال: قلت لعبد الله الرايات السود، لما قال ليس بشيء الرايات السود يعني يريد به؟ فقال عبد الله: نعم. فقال عبد الله ماذا؟ نعم. ثم روى عن الحافظ العقيلي رحمه الله بسنده عن أبي أسامة حماد بن أسامة أنه قال: لو حلف عندي 50 يمينا قسامة ما صدقته. 50 يمينا لو حلف. أهذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟ هذا الحديث كما قلت تفرد به يزيد ابن أبي زياد، وقد ذكرت لكم بعضا من كلام أهل العلم حوله. إلا أن الحافظ البصيري رحمه الله في المصباح، مصباح الزجاجة، قال: لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم، فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن قيس عن الحكم عن إبراهيم به، فذكر ماذا؟ متابعا له. واضح؟ أقول: هذه المتابعة التي قالها البصيري رحمه الله لا يفرح بها، أخرجها الحاكم في المستدرك كما قال من طريق حنان ابن سدير عن عمرو بن قيس عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة السلمان عن ابن مسعود. حنان هذا قال فيه الدارقطني رحمه الله في كتابه المؤتلف والمختلف ومثله في كتاب العلل قال: من شيوخ الشيعة. من شيوخ ماذا؟ الشيعة، لأن هذا الحديث ينصر بدعتهم. وقال الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات: هذا الحديث لا أصل له، ولا نعلم أن الحسن سمع من عبيدة ولا أبي عمر، ولا أبي عمر سمع من الحسن. قال يحيى: عمر لا شيء، عمر لا، أو عمرو لا شيء، عمرو بن قيس، عمرو لا شيء. ونقل الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان عن الأزدي أنه قال: ليس بالقوي عندهم. وساق هذا الحديث في مناكير حنان. الأزدي يقول في حنان: ليس إيش؟ بالقوي عندهم. ونقل الحافظ الذهبي رحمه الله ساق هذا الحديث في إيش؟ في مناكيره. وقال في تلخيص المستدرك متعقبا الحاكم: هذا موضوع، هذا إيش؟ موضوع. فلعل حنانا هذا أخذه وقلبه وسرقه فركب هذا على ذاك. إذن هذه المتابعة لا يفرح بها، فثبت أن الحديث ماذا؟ باطل لا أصل له. مثال آخر: ما أخرجه الترمذي في جامعه والبزار في المسند والعقيلي في الضعفاء وابن حبان في المجروحين والطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل والدارقطني في الغرائب في الأفراد والغرائب والمخلص في المخلصيات وأبو الشيخ في أمثال الحديث والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها، البرد يعني، كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. هذا الحديث تفرد به الوليد بن محمد الموقري وأنكر عليه الأئمة. قال البزار رحمه الله: الوليد بن محمد لين الحديث، يقال الموقري، حدث عن الزهري بأحاديث لم يتابع عليها. وقال العقيلي في الضعفاء: وللموقري عن الزهري مناكير لا يتابع عليها ولا تعرف إلا به. وقال ابن حبان في ترجمته: كان ممن لا يبالي ما دفع إليه قراءة، أي حديث ماذا يدفع إليه أقرأه. ثم قال: روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يحدث بها الزهري قط كما روى عنه، وكان يرفع المراسيل ويسند الموقوف لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأنت ترى أن هذا الحديث من روايته عمن؟ عن الزهري رحمه الله. ولهذا بارك الله فيكم، هذه الرواية كما قلنا منكرة مردودة لتفرد من؟ هذا الموقري بها، لتفرده ماذا؟ بها وإنكار الأئمة عليه. جاءت في رواية أخرى متابعة له، لكنها متابعة غير معبوء بها أيضا. أقول سبق بارك الله فيكم معكم الكلام فيما مضى لما شرحنا كلام الإمام الترمذي رحمه الله في مبحث الحديث ماذا؟ الحسن، تذكرون؟ بينا هناك كما شرحنا معنى كلام الإمام الترمذي رحمه الله ودلالة كلامه، وأن الحديث لا بد أن يكون ماذا؟ ثابتا غير شاذ ولا فيه راو متهم إلى غير ذلك. أغنى هذا عن تكرار الكلام، فليراجع وليربط السابق باللاحق ليتسق عندك ماذا؟ المعنى الذي نريده. ومما ذكرناه هناك ومن باب تذكيركم أيضا أننا قرأنا عليكم كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، تذكرون هذا؟ ولما تكلم عن الرواة وأقسامهم وسيء الحفظ وغير ذلك، وقال منهم من هو في ضبطه كالأسطوانة، ومنهم كذا كالمريض، ومنهم كذا إلى آخر كلامه، فاربط هذا بذاك. ومما قلنا أن خلاصة الأوصاف التي ذكرها الحافظ الذهبي هناك أنها ترجع إلى قسمين: الأول من يمكن علاج حديثه ويرجى برؤه تبعاً لحالة مرضه، تبعاً لحالة ماذا؟ مرضه الذي هو فيه. والثاني لا سبيل إلى علاجه، لا سبيل إلى علاجه. لما؟ لتمكن المرض منه، لتمكن المرض منه. مما شارف مع هذا المرض لشدته على الهلاك، فمثل هذا لا يرجى برؤه ولا يتقوى ماذا؟ حديثه. أيضا مما ذكرته هناك، لأن يريد الربط هذا، قلت أن مسألة ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح، هذه المسألة قائمة على أمرين اثنين: الأمر الأول متعلق بالراوي وصلاحيته في هذا الباب، الأمر الثاني متعلق بالرواية ماذا؟ نفسها. بالرواية ماذا؟ نفسها، هل تصلح أو لا تصلح في هذا الباب، واضح؟ يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق وماذا؟ من أهل الصدق والديانة، من أهل الصدق والديانة. ومنه أيضا ما لا يزول إلا بماذا؟ ما لا يزول حتى لو جاء من وجه آخر لشدة ضعف راويه، كأن يكون في راويه ماذا؟ من هو متهم بالكذب، من هو متهم بالكذب أو سيء الحفظ، أو كما قال رحمه الله وغفر له، فقال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة، تدرك بإيش؟ يعني بالتنقيب والتفتيش والنظر والتأمل. قال: بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك، فإنه من النفائس العزيزة، من النفائس العزيزة. انتهى كلامه رحمه الله. تعقبه الحافظ ابن حجر في النكت فقال: لم يذكر ابن الصلاح، لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا، والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال بين طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا، إذا ترجح جانب القبول ليس من هذا، يعني لا يدخل في هذا الباب، بل ذاك في الحسن الذاتي والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. سبق أن ذكرت لكم أيضا في ذلك الباب أن الخطأ منه ما هو محتمل ومنه ما هو ماذا؟ راجح. فما كان محتملا ينظر فيه، وما كان راجحا لا يعتبر به، لا يعتبر به. ولهذا يقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح بعد أن ذكر حديثا خالف فيه ثقة غيره ممن هو أوثق منه وكانوا أكثر عددا، قال: ومن المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود لأنه خطأ، والخطأ لا يتقوى به. ثم نقل نقلا في هذا المقام عن الحافظ ابن الصلاح وقال: ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطئها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به، ما ثبت خطأه لا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها. فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه إيش؟ سواء. إذن ما ثبت أنه خطأ وغلط لا يجوز لك أن إيش؟ ولو تعدد الطرق تقول أن هذا يشهد لهذا، هو خطأ. وماذا؟ خطأ. وسبق أن ذكرت أيضا أن الرواية المتابعة يعتريها ما يعتري الرواية المتابعة، إذن لا بد فيها من النظر والبحث والتنقيب والتفتيش. سلمت مرحبا، لم تسلم ماذا نفعل؟ إذا قلنا في تلك أنها شاذة فنقول في هذه أنها مردودة منكرة، وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ خطأ، وهي خطأ. كذلك مما ذكرت به وذكرته لكم وأذكر به هنا فيما سبق أن قلناه في ذلك الباب، أن أفردنا نقطة وذكرنا فيها شروط التقوية. إذا كنتم تذكرون ذكرنا شروط التقوية، وفيما نصصت عليه ذاك أنها كم شرط؟ كم؟ 5 شروط. ومثلت لها ونقلت نقولات عن أهل العلم فارجعوا إليها دفعا للتكرار هنا، دفعا للتكرار هنا. مثال في مسألة الخطأ: حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وابن ماجه في سننه من طريق مروان الفزاري، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف عن يزيد بن هارون. البخاري من طريق مروان، ومثله من؟ ابن ماجة. ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن هارون، وأحمد من طريق ابن أبي عدي، وفي موطن آخر في المسند من طريق عبد الله بن بكر السهمي، وغيرهم يروون حديثا عن حميد عن أنس قال أنس رضي الله عنه أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد أي النبوي، يعني يتركوا مكانهم فيتحولوا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة أو أن تعرى المدينة يعني تخلو، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ قال فأقاموا. جاء في المسند أن الإمام أحمد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعري المسجد أو أن يعرى المسجد، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. يقول عبد الله عقب رواية هذا الحديث في المسند قال أبي أخطأ فيه يحيى بن سعيد، أخطأ فيه يحيى ابن سعيد، إنما هو أن تعرى المدينة أو تعرى المدينة. فقال يحيى المسجد. يقول عبد الله وضرب عليه أبي هاهنا، ضرب على الحديث لأنه إيش؟ خطأ. هذه اللفظة إيه؟ اللفظة ماذا؟ خطأ. قال وقد حدثنا به في كتاب يحيى بن سعيد، أنه كذلك هو في كتاب يحيى ابن سعيد. هذه الرواية أيضا التي ذكرت ذكرها أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل بروايته عن أبيه، وقال فيه سمعت أبي يقول هكذا حدثني يحيى، يعني أنا حفظت لفظة يحيى القطان، هو شيخه، هو شيخ الإمام أحمد، قال هكذا حدثني يحيى، إنما هو أن تعرى المدينة أو أن تعرى المدينة، ولكنه أخطأ يعني يحيى فقال المسجد. هذا كلام الإمام أحمد في تخطئته لشيخه دل على أن هذه اللفظة صحيحة أو خطأ؟ خطأ. لا تأتي تقول أن الإمام يحيى قد توبع أو تابع الفزاري أو تابع ابن أبي عدي أو تابع فلان أو ممن ذكرنا، هو في هذا اللفظ أخطأ، فالخطأ خطأ، الخطأ خطأ لا يتقوى. إذن مما يجب أن يراعى في هذا المقام أن الخطأ إيش؟ خطأ. وكما قلت الخطأ منه ما هو محتمل ومنه ما هو راجح، فما كان راجحا انتهينا، لا تقل يتقوى ويتعدد الطرق. إذن هذه اللفظة لا تعتبر رواية أخرى للحديث، رواية أخرى للحديث، الخطأ فيها ممن؟ من شيخه الإمام، من؟ يحيى القطان الإمام الحافظ الثبت. والأمثلة في هذا الباب كثيرة مما يجب التنبه لها في تعامل الحفاظ والأئمة في هذا الباب المهم. فمن ذلك أيضا وجود التصحيف، فقد يصحف أحد الحفاظ أو أحد الرواة في متن حديث أو إسناده، فيظن من لا علم له أن ثمة تصحيف أن هذه الرواية تعتبر ماذا؟ متابعة أو شاهدا لتلك الرواية، أو قد يدخل على الراوي فيظن أن الرجل الواحد رجلين، بأن يذكر مرة ينسب إلى أبيه ومرة ينسب إلى جده الأعلى، أو مرة يذكر بكنيته، فيظن الرجل الواحد رجلين فيقوي وإذا به هو هو، وقد يدلس راو من الرواة فيسقط شخصا، وبالطريق الآخر يظهر ذلك المدلس فيظن أن هذا طريق وهذا إيش طريق، أو ينقلب الحديث إما متنا أو إسنادا فيظن أنه كذلك، أو يدخل إسناد في إسناد، أو يدرج الراوي أو نحو ذلك مما يجب ملاحظته والانتباه إليه. مثاله حديث يرويه الحافظ الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني يروي هذا الحديث الإمام عبد الرزاق عن معمر، ومعمر عن همام، وهمام عن أبي هريرة. هذه صحيفة مشهورة، صحيفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العجماء جبار، العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والنار جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه من طريق محمد بن المتوكل عن عبد الرزاق، وزيد بن المبارك عن عبد الملك الصنعاني. عبد الرزاق وعبد الملك يرويانه عن معمر عن همام به، وأخرجه ابن ماجه من طريق أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر به، وأخرجه البزار من طريق سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر به، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق أحمد بن سعيد عن عبد الرزاق عن معمر به، وأخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق عبد الملك الصنعاني عن عبد الرزاق به، وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي الأزهر ومحمد بن إسحاق بن شبويه والجرجاني عن عبد الرزاق عن معمر به، والدارقطني أخرجه من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق به، وأخرجه البيهقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر به، وأخرجه ابن البخاري في مشيخته من طريق محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق عن معمر به. واضح؟ أقول: هذا الحديث في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن أو المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. جملة حديث عبد الرزاق: جملة النار جبار خطأ، وهي تصحيف، وهي ماذا؟ تصحيف. قال الحافظ أبو عوانة في المستخرج: كان يقال غلط فيه أو غلط فيه عبد الرزاق، إنما هو البير بالياء، البير جبار. ثم وافقه عليه عبد الملك عن معمر، يعني كأنه قال كان يقال، ثم وافقه، يعني أن عبد الرزاق قد توبع من معمر، فارتفع احتمال وهم عبد الرزاق فيه وغلطه. واضح؟ أسند الحافظ الدارقطني رحمه الله في السنن، ومن طريقه أيضا الحافظ البيهقي في الكبرى أن حنبل ابن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق هذا، قال في حديث عبد الرزاق في حديث أبي هريرة: والنار جبار، يقول أحمد: ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل، ليس هو بصحيح. إذن ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل، ليس هو بالصحيح. سيأتي معك ما معنى ليس في الكتب، أما ذكرته لك ومخرجا قبل قليل، وسردت لك جملة من مخرجيه. هل يعني أنه لم يرد؟ لا، هو يعني معنى آخر سأأتيك إليه. أقول هذا قول أخرج هذا القول أيضا عن حنبل كما قلت من البيهقي من طريق الدارقطني. بوب البيهقي في الكبرى بابا فقال: باب علة الحديث الذي روي فيه النار جبار، باب. وأسند الحافظان الدارقطني والبيهقي لأنه من طريقه أخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ أن الإمام أحمد قال، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار النير، ويكتبون البير، يعني مثل ذلك، يعني يجعلونها ياء. ثم قال أحمد: وإنما لقن عبد الرزاق، إنما لقن عبد الرزاق النار جبار. قال البيهقي: يعني تصحيف، يعني إيش؟ يعني صحف عبد الرزاق. المراد بقوله يكتبون النار النير يريد أن الموجودة في الكتاب يعني على الصحيح البير، وأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف، فظن بعضهم البير بالباء الموحدة، ظنها النير بالنون الفوقية، فقال النار فرواها على أنها النار. فهمت؟ في علل الدارقطني أنه سئل رحمه الله عن هذا الحديث فقال: يرويه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عن أحمد بن حنبل: إنما هو البئر جبار، وأهل صنعاء يكتبون النار بالباء على الإمالة، لفظهم يعني هذا استخدامهم، فصحفوا على عبد الرزاق البئر بالنار، والصحيح البئر. قال الدارقطني: إسحاق هذا ابن هانئ، إسحاق هذا له عن أحمد مسائل، وكان ألزم لأحمد من أبيه، من أبيه، من أبي إسحاق يعني. الحافظ أبو زرعة الدمشقي نقل في الفوائد المعللة عن الإمام أحمد أنه قال في حديث عبد الرزاق هذا: ليس له أصل. هذه فائدة زائدة، ليس له إيش؟ أصل. ابن البخاري في مشيخته نقل نقلا مهما عن الإمام أحمد، قال: قال محمد بن حماد قال أحمد بن حنبل: لم أجد هذا الحرف في كتاب عبد الرزاق. إذن لما قال ليس في الكتب أي يريد ليس في كتاب عبد الرزاق فيما كتبنا من كتبه، فهمت؟ ليس يريد به المصادر. قال: ليس لم أجد هذا الحرف في كتاب عبد الرزاق. يقول يعني النار جبار. قال وأخبرني السكري أنه وجد هذا الحرف باليمن في كتاب هشام بن يوسف، يعني فيما كتبه عمن؟ عبد الرزاق، فقد يكون ممن صحف فتناقلت الناس هذا. أيضا مما جاء عن أحمد فيما نقله الحافظ المزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل في عن حديث النار جبار، قال هذا باطل ليس من هذا شيء. ثم قال ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ أخبروني من يحدث. قال قلت له أحمد بن شبويه. قال أحمد هؤلاء سمعوا بعدما عمي عبد الرزاق، يعني بعدما أضر وعمي، هؤلاء سمعوا بعدما عمي كان يلقن فلقنه وليس هو في كتبه. أضف هذا إلى ذاك إلى ذاك. قال وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه كان يلقنها بعدما عمي. بعدما عمي. علق الحافظ الذهبي على هذا في السير فقال أظنها تصحفت عليهم، فإن النار قد تكتب النير على الإمالة بياء على هيئة البير، فوقع إيش؟ التصحيف. فوقع ماذا؟ التصحيف. نقل رابع عن أحمد في مسائل ابن هانئ قال سمعت أبا عبد الله يقول حديث عبد الرزاق حديث أبي هريرة النار جبار، إنما هي البئر جبار، وإنما كتبنا. وقال أخذنا الحرف أول، هنا يقول كتبنا كتبه على الوجه، يعني على هذا الوجه الصحيح. أنا كتبت كتب عبد الرزاق على الوجه، أي على الوجه ماذا؟ الصحيح. وإنما كتبنا كتبه على الوجه، وهؤلاء كتبوا عنه سنة 600، إنما ذهبوا إليه وهو أعمى فلقن النار، لقن هذا الحرف فلقن فقبله، فلقن فقبله ومر فيه، يعني ولم ينتبه إلى أنه ماذا؟ أنه تلقنه. طيب أقول فهمت هذا الكلام كله. مر معكم فيما ذكرت من رواه عن الحافظ عبد الرزاق، نصصت على جملة ممن رواه. خالفهم في هذا، خالف هذا الجمع الإمام أحمد حيث روى عن عبد الرزاق وكتبه عنه عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذا آخر حديث في صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كما رواها أحمد عن عبد الرزاق بلفظ العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس ليس فيها النار ماذا؟ جبار. بيّن الإمام أحمد في المنقول آنفا أن من رواه عن عبد الرزاق بخلاف ما رواه أحمد إنما سمعه من عبد الرزاق عام 600 بعدما إيش؟ أضر وعمي فصار يلقن فقبله ومر فيه. وبين أيضا عن الإمام أحمد في جوابه كيف وقع التلقين، كيف وقع إيش التلقين، على ما أسنده الحافظ الدارقطني عن ابن هانئ أن أهل اليمن كانوا يكتبون النار النير إلى غير ذلك فيما نقلناه له لكم عنه آنفا، تذكرون هذا. أيضا ذكر الإمام أحمد جازما وقاطعا أن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل أو ليس بشيء يريد، أي ليس له أصل في كتب عبد الرزاق، بدليل أنه كتب كتب عبد الرزاق على الوجه ليس فيها إيش النار جبار، وقد كان إذ ذاك أعني عبد الرزاق لما كتب عنه أحمد كان إذ ذاك بصيرا لم يكن قد أضر. فما جاء بعد ذلك مما يخالف ما عند الإمام أحمد لا بد أن يكون مما أدخل على عبد الرزاق فلقنه، وهو ليس في أصله من حديثه. طيب، هكذا يريد الإمام أحمد أن يقول لك بناء على هذه النقول الكثيرة التي نقلت في دلالاتها عنه. مما يستأنس به في هذا المقام، يعني مما يرجح ويؤيد ما مال إليه الإمام أحمد، أن راوية المصنف وهو الدبري، راوية المصنف ليس عنده هذا الحديث كذلك، وهو يروي كتبا عن الإمام عبد الرزاق، فقد روى هذا الحديث عن عبد الرزاق من طريق أخرى، رواه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة كرواية كحديث استقامة الشيخين، كحديث البخاري آسف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار جرحه جبار وفي الركاز الخمس. والدبري لم يتفرد حتى يأتي فلان فيقول استصغر، أنا قلت لك يروي كتبا لا يروي حفظا. مع هذا قد توبع الدبري من الإمام إسحاق بن راهوية، فقد روى الحديث عن عبد الرزاق بإسناده الذي مضى عن معمر وابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه النسائي في المجتبى، ليس فيهما، ليس عند إسحاق ولا عند الدبري إيش النار جبار. طيب، ما منزلة إسحاق عند عبد الرزاق؟ إسحاق بن راهوية ممن روى عن الإمام عبد الرزاق قبل أن، يعني كما يقوله ابن الكيال، قبل أن يختلط أو يعني يتضرر بالعمى بسبب ماذا؟ ما أصابه من العمى، وقبل أن يتلقن. إذن حديثه عنه من أجود الحديث، ولهذا الشيخان في الصحيحين يرويان من حديثه عن عبد الرزاق ابن راهوية عن عبد الرزاق. أولئك النفر الذين خالفوا في هذا منهم من هو ضعيف يغلط ويأتي بالمناكير كمحمد بن المتوكل ومحمد بن إسحاق بن شبويه، وصفه ابن عدي بأنه يسرق الحديث وأن أحاديثه عن عبد الرزاق غير محفوظة، ومنهم من ثبت سماعه منه بعد ذهاب بصره كما قال من الإمام أحمد كأحمد بن شبويه، ومنهم أيضا أحمد بن منصور، وبقيتهم لم يظهر وقت تحملهم هل كان قبل أم بعد، فمثل هذا يتوقف في أمرهم خاصة إذا ما خولفوا في من سمع منه قبل اختلاطه، فهم إلى الرد أقرب منهم إلى القبول، أقرب منهم إلى ماذا؟ إلى القبول. لهذا رد الإمام أحمد وقال ليس بشيء لم يكن في الكتب باطل ليس هو بصحيح. ليس هو بإيش؟ بصحيح. قد يقول قائل ألم يقل الإمام أبو عوانة بأن عبد الرزاق قد رواه أيضا عن معمر من عبد الملك؟ صحيح. يقول الحافظ الخطابي في المعالم لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق، إنما هو البئر جبار، حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدل يقول الخطابي فدل ذلك على أن الحديث لم ينفرد به من؟ عبد الرزاق. أقول سبقت الإشارة لما ذكرنا من روى الحديث عن معمر رواية من؟ عبد الملك، هذه أن أبا داود رواها مجتمعة، وأن أبا عوانة رواه عن عبد الملك عن معمر منفردا. عبد الملك هذا وهو ابن محمد الصنعاني حميري، قال أبو حاتم فيه يكتب حديثه، قال ابن حبان كان يجيب فيما يسأل عنه، ينفرد بالموضوعات، لا يجوز الاحتجاج بروايته. قال الأزدي ليس بالمرضي في حديثه، قال الذهبي ليس بحجة، قال ابن حجر ضعيف. ولعله بهذا السبب عبد الرزاق أن توبع من عبد الملك، لعله، أقول ما أجزم، أنا أقول إيش؟ لعله. أن الإمام يحيى بن معين لما جاء إلى هذا الحديث لم يتكلم فيه ويعله بمن؟ بما تعله به أحمد، إنما ارتقى فأعله بمعمر، ورمى أن معمرا هو الذي صحف، هو الذي إيش؟ صحف. نقل هذا عنه الحافظ بن عبد البر في التمهيد، وتعقب ابن معين، تعقب ابن عبد البر الحافظ ابن معين في رميه أن معمرا هو الذي صحفه. قال أعني ابن عبد البر في قول ابن معين هذا نظر لا يسلم له حتى يتضح. جاء الحافظ ابن حجر في فتح الباري فتعقب ابن عبد البر فقال لا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات، ويؤيده ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحابه أبي هريرة على ذكر البئر دون النار. أبي هريرة يقول وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم، يعني من حديثه. قال الحافظ ابن حجر وهذا من ذاك، أي مما قاله من؟ مسلم. يقول ابن حجر ويؤيده أيضا أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ والجب بالباء، والجب جبار، قال بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر. انتهى كلام من؟ الحافظ من؟ ابن حجر. الإمام معمر رحمه الله يغلط، له بعض الأحرف التي أخطأ فيها، وكان يعني يحدث أحيانا في بعض البلاد من حفظه فيغلط، لكن يعكر على كلام الإمام ابن معين واستنباط الحافظ ما قاله، يعكر عليهما ما أسنده الإمام الدارقطني ومن طريقه البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي أنه لما روى حديث عبد الرزاق آنف الذكر قال أحمد بن منصور الرمادي يقول: قال الرمادي: قال عبد الرزاق: قال معمر: لا أراه إلا وهما. عبد الرزاق يروي عن معمر أنه يرى أن هذا الحرف إيش؟ النار جبار، لا يراه معمر إلا أنه إيش؟ وهما. وهذا القول نقله أيضا البيهقي في السنن الصغرى أو الصغير له. هذا القول يدفع القول بأن المصحف فيه من؟ معمر، بل يؤيد ما قاله الإمام أحمد أن عبد الرزاق لقنه. كيف؟ كيف؟ كيف يروي عبد الرزاق حرفا ويجتمع عليه عدد كما مر من الرواة عنه، وعنده علم بأن معمرا يجزم بأنه وهم؟ كيف يروي وهو يعلم أنه إيش؟ وهم. وهذا مما يدل على أن عبد الرزاق ضبط أصوله وكتبه على الصواب كما قاله الإمام أحمد، ولم ترد في كتبه هذه إيش؟ الرواية إلا عمن ذكرناه عنه، وقد بينا لكم أحوالهم. فهمتم؟ أيضا متابعة عبد الملك هذا ابن محمد الصنعاني الحميري هذه، نقول إن معمرا، جوابها إن معمرا رحمه الله روى هذا الحديث، روى هذا الحديث إلا أنه نص على أنه يراه إيش؟ وهما، وحفظ ذلك وضبطه، وحفظ عبد الرزاق ذلك عنه ورواه إيش؟ عنه. ولم يحفظ عبد الملك الذي حديثه ليس بشيء كما مر وهو إلى الضعف أقرب، لم يحفظ ما حفظ زميله عبد الرزاق كلام من؟ معمر. لماذا لم يحفظ؟ إما لضعفه كما مر في حاله، وإما لقلة ملازمته لمعمر. فتعين القول بأن هذه اللفظة إيش؟ خطأ، وأنها تصحيف، وهذا التعدد لا يفيد شيئا. نعم. وأضرب مثلا أيضا لظن الرجل الواحد رجلين، ما قاله الحافظ ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل، رواه إسماعيل بن أبان الوراق عن جعفر الأحمر عن أبي خالد عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان أنه رعف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الرعاف، قال: أحدث لذلك وضوءا، أحدث لذلك وضوءا. فقال أبي، أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث، لا يشتغل بهذا الحديث، لا يشتغل بهذا إيش؟ الحديث. انظر ماذا قال ابن أبي حاتم: قال: قلت لأبي: فإن الرمادي حدثنا عن إسحاق بن منصور عن هريم عن عمرو القرشي عن أبي هاشم الرماني هذا الحديث، يعني هذه طريق إيش؟ أخرى، عمرو القرشي عن أبي هاشم، ليس طريق أبي إسماعيل الوراق هذا ابن أبان الوراق عن جعفر عن أبي خالد، إنما هي طريق الرمادي عن إسحاق بن منصور عن هريم عن عمرو القرشي عن أبي هاشم الحديث. يقول: فقال أبي: هو عمرو بن خالد. يريد، انتهى. يريد رحمه الله أن يقول لابنه أن عمرا القرشي هذا الذي نسب نسبة لا تتبادر إلى الذهن هو ذاك الذي أسماه عمرو بن خالد الذي كني في الإسناد بأبي خالد، فهو أبو خالد عمرو بن خالد القرشي، فمرة ينسب فيقال أبو خالد ومشهور بكنيته فعرف به قال هو عمرو بن خالد متروك الحديث لا يشتغل، قال له طب رواه عمرو القرشي، قال عمرو القرشي هو من؟ هو عمرو بن خالد يعني ليس غيره، فلا تظن أنهم اثنان، هو واحد، هو واحد. بارك الله فيكم. الأمر الذي يليه مما يجب أن يتنبه له أيضا في طرائق الأئمة أنه قد يأتي عندنا حديث ما أخرجه إمام من الأئمة أحمد النسائي ابن ماجه أحد الأئمة، وهذا الحديث فيه مؤاخذة يحتاج إلى ما يعضده، متابعة مثلا ترفع من أمره، فيأتي حافظ متأخر عنهم يعني عن أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وهؤلاء العلماء الحفاظ، يأتي حافظ متأخر عنهم مصنف كالحاكم مثلا أو البيهقي أو الخطيب أو أبو نعيم ونحو ذلك من الحفاظ المؤلفين، فيروي الحديث نفسه، وتكون الآفة في هذه الطريق، طريق المتأخر هذا المصنف المتأخر، تكون الآفة والمؤاخذة فيه في طبقة شيخه أو شيخ شيخه، يعني لم يصل بعد إلى من؟ إلى طبقة أولئك، فضلاً الآن أن ينتقل إلى طبقة ماذا؟ أعلى، المؤاخذة دون. فلا يلحظ الباحث، لا يلحظ ولا ينتبه إلى المؤاخذة هذه، فيقول بأن حديث أحمد مثلاً أو النسائي أو ابن ماجه أو الترمذي أو غيرهم متابع عليه صاحبه من رواية فلان أخرجه الحاكم أو أخرجه الخطيب أو أخرجه أبو نعيم أو أخرجه فلان، تابعه فلان المتكلم فيه ذاك كما قلت، توبع من فلان، لا يدقق النظر في الطبقة التي عليها إيش المؤاخذة هذه التي إما في شيخ المصنف أو من هو فوقه، لا يدقق، ويكتفي في طبقة عليا مما ساوى فيه صاحبه ذاك الأول الذي عليه الكلام، لا أعني الإمام أحمد المصنف، إما في الطبقة التي فيها الكلام شيخ الشيخ الشيخ أو غير ذلك، ينظر إلى طبقة إيش عليا، أما ما دون لا ينظر ولا يلتفت إلى المؤاخذة والآفة في هذه الطبقة، فيظن أن الأمر يتقوى بمثل هذا فيقوي الحديث، وهذا قصور شديد وتقصير شديد في الدراسة، أن الواجب وجوب النظر في كامل الإسناد هل سلم أم لا أم لا، إن قلنا بسلامته من المآخذ صحة التقوية وإلا فلا. نبه إلى هذه الجزئية المهمة الإمام المحدث الألباني رحمه الله في لفتة مهمة في السلسلة الصحيحة، ذكر حديث إن صاحب إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. هذا الحديث رقم الحديث 1078. يقول الشيخ يعني ذكر هناك أن الحاكم أخرجه من طريق مروان الفزاري وصحح الحديث، وذكر أن الذهبي زاد فقال على شرط مسلم، ثم قال يعني الألباني قلت أصاب الحاكم وأخطأ الذهبي. الحاكم صحح، ماذا فعل الذهبي؟ قال على شرط إيش؟ قال أصاب الحاكم وأخطأ من؟ الذهبي. فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه، وابن ملاس لم يخرج له مسلم أصلا، وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم هكذا، فليس على شرط مسلم، أظنه أبو حاتم، على شرط مسلم إذن. إلى أن قال وبيانه أن الحاكم جرى رحمه الله جرى في كتابه المستدرك على الصحيحين تصحيح السند على شرط الشيخين أو أحدهما اعتبارا من شيخهما أو أحدهما، بمعنى أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقات، وسنده إليه عنده على الأقل يكون ماذا؟ صحيحا، ولكن ليس على شرطيهما، لأنهم دونهما في الطبقة بداهة. صحيح؟ فإذا أردنا أن نجاري الحاكم على هذا الاصطلاح فلا بد من أن ينتهي سند الحديث إلى شيخ البخاري ومسلم أو أحدهما ليصح القول بأنه على شرطهما. فإذا كان السند الذي هو على شرط مسلم مثلا كما هنا انتهى إلى راو من رواة مسلم هو شيخ الراوي الذي هو من طبقة شيوخ مسلم وليس شيخه فعلا كما هو الحال في ابن ملاس هذا، ففي هذه الحالة لا يصح أن يقال بأنه على شرط مسلم. ولعله مما يزيد الأمر وضوحا أنه إذا فرضنا أن إسنادا للحاكم انتهى إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومعلوم أن سعيدا وأبا هريرة من رجالهما، ولكن إسناد الحاكم لا تنعس، ولكن إسناد الحاكم إلى سعيد ليس على شرطه الشيخين، أي لم يخرجا لرجاله في صحيحيهما، ففي هذه الحالة يقال إسناده صحيح يعني فقط، ولا يزاد عليه فيقال على شرطهما حتى يكون آخر الرجال في الإسناد من شيوخهما. ولعلك يخاطبك ولعلك تنبهت مما سبق، هذا هو الشاهد، أنه لا بد لطالب العلم من ملاحظة كون السند من الحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه صحيحا أيضا، فقد لاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشرط، يعني لم يسلم من الآفة وفيه مؤاخذة. والطالب المبتدئ الذي لا يعرف كيف التخريج ولا الدراسة ولا يعرف هذا الفن على أصول أهله، والطالب المبتدئ في هذا العلم لا يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلا أو الذي فوقه، ولو فعل لوجد أنه ممن لا يحتج به، وحينئذ فلا فائدة في قول الحاكم في إسناد الحديث إنه على شرط الشيخين، وهو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي الصحيحين فصاعدا، ولم نتعد به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه. وهذه مسألة هامة لا تجدها مبسوطة، يقول الألباني لا تجدها مبسوطة في علمي، حسب علمه رحمه الله، في شيء من كتب المصطلح المعروفة. وأنا أقول لك لو بحثت لن تجد كما قال، فخذها بقوة واحفظها لتكون على بينة فيها وتتفهم شيئا من دقائق هذا العلم الذي قل أهله، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. فهمتم؟ بارك الله فيكم. يعني بارك، أنا لعلي أقف عند هذا المقام، وإلا لو شئت لتوسعت في باب الاعتبار وما يتعلق به من طرائق الأئمة، ما أظن أنه يحتاج إلى لقاءات مفردة لتعريفكم بطريقة العلماء وضرب الأمثلة على كل جزئية من ذلك. جيد. فمن المهم أيضا الذي يجب أن تستصحبه في هذا المقام معرفة طبقات الرواة وأصحابهم، ما يتعلق بالضبط وتفاصيل الضبط على ما تقدم، ونحو ذلك من متعلقات دراسات الأسانيد مما يطول التنبيه عليه. الحقيقة لو أعطي مثالا ومثالين ما أنتهي، قد نأخذ هذا الفصل في التمثيل وضرب الأمثلة، لعل هذا إعلام لكم بأهمية العناية بهذا المبحث. وقلت لكم بادئ ذي بدء تعلق هذا النوع بعلم العلال، لعله قد ظهر لكم هذا. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على رسول الله
وآله وصحبه وسلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.